حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ألا هل بلغت. وفي رواية مالك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.
باب صلاة الكسوف هذا من باب إضافة الشيء إلى سبب أي باب الصلاة التي سببها الكسوف والكسوف ويقال الخسوف بالتبادل ويقال خسف القمر وكسفت الشمس والأمر في هذا واسع لكن ما هو هو انحجاب ضوء الشمس أو القمر جزئيا أو كليا وعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم ذهاب ضوء الشمس أو القمر كليا أو جزئيا والواقع أنه ليس ذهابا الواقع أنه ليس ذهابا لما علم من السبب الحسي للكسوف. يقول العلماء أهل الفقه وأهل الفلك يقولون إن سبب كسوف الشمس هو أن يحول القمر بينها وبين الأرض ولهذا لا يمكن أن يقع الكسوف إلا في آخر الشهر كسوف الشمس لا يمكن يعني لو قال قائل إن الشمس كسفت في اليوم 15 من الشهر فهذا مستحيل 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 على الله قدرة أو عادة
عادة
عادة لا شك لو شاء عز وجل لكسفها لكن عادة لا يمكن ولذلك لو قال قائل إن القمر يخسف ليلة العاشر مثلا يمكن أو لا يمكن
لا يمكن
ليلة العاشر لأن سبب خسوف القمر أن تحول الأرض بينه وبين الشمس إذ أن نور القمر مستفاد من الشمس فإذا حالت الأرض بينه وبينه وبين الشمس انخسف إما كليا وإما جزئيا وبناء على ذلك نقول إن قول بعض الفقهاء إذا وقع الكسوف إذا وقع الكسوف ليلة عيد النحر وهو واقف بعرفة صلى ثم دفع صلى ثم دفع يقول شيخ الإسلام هذا ما يمكن لا يمكن لأن ليلة العيد ليلة العاشر ولا يمكن أن يخسف القمر ثم قال رحمه الله لما ذكروا هذا الحكم عللوا فقالوا والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. نقول ليس الكلام في قدرة الله، الله على كل شيء قدير لا شك، لكن الله أجرى العادة أن لا يكون خسوف القمر إلا في ليالي الإبدار، في ليالي الإبدار. إذا نقول يمكن أن تخرج الشمس في نصف الليل، هذا بالنسبة لقدرة الله أليس كذلك؟ لكن لو قال إنسان الشمس طلعت الساعة 12 ليلا هل نصدق؟ لا يمكن أن نصدق. فالمهم أن الخسوف، يعني خسوف القمر له سبب، وهو أن تحول الأرض بينه وبين الشمس. خسوف الشمس له سبب، وهو أن يحول القمر بينها وبين الأرض، هذا سبب طبيعي، والله عز وجل يقدر الأشياء بأسبابها. لكن هناك سبب شرعي أعظم من هذا، وهو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يخوف بهما عباده، تخويف العباد، تخويف العباد من أسباب عذاب انعقدت، نعم، من تخويف العباد من عذاب انعقدت أسبابه. وليس الكسوف نفسه أو الكسوف عذابا، لكنه إنذار بعذاب انعقدت أسبابه. فلهذا فزع النبي عليه الصلاة والسلام وخرج مسرعا، حتى إنه لحق بردائه وجعل يجره، لأن الشمس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كسفت في عهده إلا هذه المرة لما طلعت وارتفعت قيل رمح انكسف كسوفا كليا. وتعرفون أن الكسوف ليس يأتي هكذا جميعا، ولكنه يأتي شيئا فشيئا، وانكسفت كسوفا كليا. وفزع الناس وأمر النبي عليه الصلاة والسلام فنودي الصلاة الجامعة، واجتمع الرجال والنساء، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة التي هي آية في الصلوات، كما أن هذا الحدث آية في الحوادث، يعني آية شرعية لآية كونية، صلاة لم يصدق مثلها لا في هيئتها ولا في طولها. صلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، فتساوت الركعات، تساوى الركوع مع السجود. كل هذا من باب التعظيم لله عز وجل، لأن انحناء الإنسان راكعا تعظيم لمن ركع له، كما هو العادة أن يعظم الكبير بالانحناء له، وهذا لا يجوز، لكن هذا أمر واقع عند بعض الناس. فلهذا صار جعلها الرسول 4 ركعات، 4 ركوعات في ركعتين وأربع سجدات، طول عظيم. بعض المسلمين على قوتهم ونشاطهم يخر مغشيا عليه من طول القيام، وكان معهم العصي يعتمدون عليها، ونبينا عليه الصلاة والسلام قائم لله عز وجل، وكان يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، قد اعتاد هذا وليس عليه بغريب صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس في عهده ولم تخسف إلا مرة واحدة. ولهذا يعد كل حديث زاد على ركعتين، زاد على ركوعين في كل ركعة فهو شاذ، حتى لو كان في مسلم أو غير مسلم. لماذا؟ لأننا نعلم أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة، وأن الروايات كلها متفقة، البخاري ومسلم وغيرهما، على ركوعين في كل ركعة. فإذا رأوا مسلم مثلا الحديث ب3 ركوعات قلنا هذه رواية شاذة لا عمل له عليها قطعا، لأنه لا يمكن أن يتبع الرواة البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة على ركوعين في كل ركعة ثم يأتي رواية شاذة 3 ركوعات. يقول فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، يعني طولا حقيقيا. وجدا هذه مصدر لعامل محذوف تقديره أجد ذلك جدا، وهو كناية عن طول الشيء وحقيقة الشيء. ثم ركع إلى آخر ما ذكرت، ثم ولم يذكر في هذه الرواية كيف سلم، يعني هل أطال أو لم يطل، ولكن جاءت الرواية الأخرى بأنه أطال السجود وأطال الجلوس بين السجدتين. وهذا واضح من عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه يجعل صلاته إيش؟ متقاربة. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه وركوعه وسجوده وجلسته بين السجدتين وجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. فصلاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه كانت متقاربة، يعني ما يمكن يطيل القيام جدا ويقصر الركوع والسجود أو بالعكس. طيب، إذن نفهم من هذا أنه سجد سجدتين طويلتين بينهما إيش؟ جلوس طويل. نعم. تقول: ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس. إذا كانت الشمس انكسفت كسوفا كليا فالعادة تبقى 3 ساعات 4 ساعات يمكن، وتقول إنها انصرف وقد تجلت، وإذا أخذنا تجلى على حقيقتها صار المراد بالتجلي هنا التجلي الكامل، مع احتمال أن يكون ثم تجلت يعني بدأت بالانجلاء، لكن هذا خلاف الظاهر. تجلت يعني أن كل هذه المدة والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي. تقول: فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. هذه الخطبة هل هي خطبة عارضة أو خطبة راتبة؟ فيها للعلماء قولان. القول الأول أنها خطبة راتبة، وأنه ينبغي للإمام إذا صلى صلاة الكسوف أو الخسوف أن يخطب ويذكر الناس ويعظهم، لأن المقام مقام عظيم. ولم يقع الكسوف مرة أخرى حتى نرى هل الرسول يترك الخطبة في المرة الثانية أو لا، هو ما وقع إلا مرة. والظاهر ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله في هذه الخطبة هو أنها خطبة مشروعة راتبة، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قام عليه الصلاة والسلام قام يخطب، فكونه يقوم ويخطب هذه الخطبة العظيمة يدل على أنها سنة راتبة وأنها ليست عارضة. ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله. وفي رواية مالك الآتية: آيتان من آيات الله. الآية معناها إيش؟ العلامة. علامة على أي شيء؟ علامة على أشياء كثيرة من صفات الله عز وجل، على القدرة العظيمة. هذا الجرم العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، أعني به الشمس، من يستطيع أن يخلقه؟ ثم هذه الحرارة التي تصل إلينا من مئات السنين تصل إلى الأرض، حتى في أيام الحر ينصهر الإسفلت حتى يموع من شدته. أليس هذا من أعظم الآيات؟ لو أوقد العالم أكبر نار في الدنيا ما بلغت 100 كيلو ولا أقل من هذا. وهذه المسافات العظيمة مع أنها تمر بأجواء باردة، الجو الذي بيننا وبين السماء بارد جدا. في قبل يمكن شهر أو حوله يقول قائد الطائرة إن درجة البرودة 25 تحت الصفر، وهي في الأرض يمكن 30 أو 40 درجة الحرارة فوق الصفر. فالمهم أن هذه الحرارة تخرق هذه البرودة وتصل إلى الأرض بهذه الحرارة العظيمة. أيضا آية من آيات الله بتسخيرهما لمن صالح الخلق، بتسييرهما لتعلموا عدد السنين والحساب. ولو ذهبنا نعدد وجه كونهما من آيات الله لطال بنا الكلام. يقول: فإذا رأيتموهما. نعم. وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وفي لفظ لا ينكسفان مما يدل على أن الانكساف والانخساف معناهما واحد، لا سيما إذا لم يقترنا. طيب، يقول: لموت أحد ولا لحياته. بدأ بالموت لأن من عقيدة العرب الجاهلية أنها إذا كسفت الشمس والقمر يقولون مات اليوم عظيم، وسبحان الله العظيم، صادف انكساب الشمس يوم مات إبراهيم عليه رضي الله عنه. لكن قوله ولا لحياته، هل هذا من باب التكميل للتعميم، أو إن هناك عقيدة يعتقدها أهل الجاهلية بأنها قد تكسف الشمس لحياة شرير فيه شر وبلاء؟ الواقع أن هذا يحتمل الوجهين، إما أن الرسول قال ولا لحياته من أجل قصد التعميم، وإما أن عند العرب عقيدة أنها قد تكسف ليش؟ لحياة شرير لا خير فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتموهما، هذا الشرط لا بد أن تضمر فيه حال ليستقيم المعنى. ما هي الحال؟
كاسفين،
كاسفتين. إذا رأيتموها كاسفتين فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا، أربعة أمور أمر بها الله الرسول عليه الصلاة والسلام. نكبر إذا رأى الإنسان الله أكبر يكبر، لكن هل يستمر في التكبير أو يكفي أن يكبر تكبيرة واحدة تعظيما لله عز وجل؟ وادعوا الله وصلوا يعني صلاة الكسوف، وتصدقوا لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الكسوف في باب صلاة الكسوف: باب صلاة الكسوف.